أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. سبق الكلام في باب التكليف في الأمر الأول، وهو التكليف بعد إقامة الحجة. وكنا قد عرفنا سابقا معنى التكليف ومعنى الحجة، وتبقى لنا أن نذكر أقسام الحجة وزبدة المخض من هذا البحث حتى ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو التكليف لغير المقدور. كنا قد عرفنا أن الحجة عند المتكلمين ما هي؟ التي توجب القطع واليقين وتفيد العلم وتقطع العذر. أقسام الحجة ما هي؟ هي قسمان كما سبق التنبيه عليه سابقا في الدروس المتقدمة: باطنية وظاهرية. الباطنية ما هي؟ العقل والمدركات الشعورية، والظاهرية الرسل، الأنبياء، الأئمة، الأوصياء صلوات الله عليه، بالإضافة إلى الكتب والشرائع وما أشبه. والباطنية قال الشارح: ورد في فضلها الكثير من النصوص، لأن العقل نور الله تعالى في عباده، به يعبد وبه تحصل المكرمات ولا يكمله خلوا تشديد على الميم، ولا يكمله الله تعالى إلا في من يحب. هنا أنا هم كاتب فيما، أنتوا هم خلوا في من، لأنه المخاطب العاقل بل وليس الجمال، إلا في من يحب. واكتماله باكتمال الخلق، فكلما تناكس خلق المرء كلما خف عقله. قال أبو عبد الله عليه السلام: أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا. زين، هذا بالنسبة إلى الباطنية. بالنسبة إلى الظاهرية، وأما الظاهرية أي الحجة الظاهرية، فتتمثل بالحجج المذكورة آنفا، اللي هي شنو؟ قلنا الأئمة، الرسل، الأنبياء، الكتب، الشرائع والمشاهد. وأما الظاهرية فتتمثل بالحجج المذكورة آنفا، حيث بهم يحتج المولى على خلقه، لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ورد عن هشام بن الحكم قال: جاء زنديق إلى الإمام الصادق عليه السلام وسأله: من أين أثبتت الأنبياء والرسل؟ قال عليه السلام: إنا لما أثبتنا. لاحظوا هنا الاستدلال العقلي أولا للإمام الصادق عليه السلام، الذي يثبت به من استخدام الحجة الباطنية يثبت الحجة الظاهرية. قال عليه السلام: إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا، لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه. يقول: ثبت أن عندنا هذا الصانع هو الذي صنعنا، وهذا الصانع حكيم متعال لا يمكن للبشر أن يمسوه أو يباشروه أو ينظروا إليه. زين. ويحاجهم ويحاجون، عملية المحاجز حتى يطلب منهم الإيمان به، وهم مثلا إما يؤمنون أو ينكرون بناء على الحجج المعروف. ثبت أن له سفراء في خلقه، ما دام هذا شأنه تبارك وتعالى وهو لا يكون من يعني لا يمكن للبشر أن يتخاطبوا معه مباشرة، فإذا يجب أن يكون له سفراء يكونون حلقة وصل بينه وبين خلقه. ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده، يعبرون عنه ينطقون عنه ويدلونه ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعز، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب. فهم من جهة لا يشاركون الناس في الصفات، هم أنواع بالأصل، من جهة أخرى يشابهون الناس في الخلقة في التركيب في الجسم المادي. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا في جانب شنو؟ الهيئة المادية الجسم الفيزيائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن من جانب آخر شنو؟ يوحى إلي. تأتي هنا الجنبة الهيئية، الجنبة البشرية ها هنا، والجنبة النورانية أو الاصطفائية الغيبية من الجهة الأخرى. هنا أيضا إشارة إلى هاتين الجنبتين في الأئمة والرسل والأنبياء. قال مبعوثين بها، أي بشنو؟ بالشرائع، بما أوجبه الله عز وجل بإبلاغه، بما أوجب إبلاغه للناس، غير مشاركين للناس، يعني حالتهم مو مثل حالة الناس الاعتيادين، لهم صفات خاصة نورانية، هم معصومون لا يرتكبون ذنوبا، على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب. من جهة أخرى يشاركونهم في كيفية أو في طبيعة الخلق والتركيب، في شيء من أحوالهم مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة. ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. الخبر واضح. من هنا زبدة المخف في الأمر الأول وهو التكليف بعد إقامة الحجة، ما هي؟ قال بعد عرض هذه المقدمة الوجيزة نقول لا يكون التكليف، هذا القاعد، لا يكون التكليف الذي هو حكم الله من الحلال والحرام واجبا، ما يصير هذا التكليف واجب إلا بعد إتمام الحجة الباطنية عليهم، مو فقط الحجة الظاهرية، الحجة الباطنية يجب أن تتم. بمعنى آخر يجب أن أقنع أو ألزم الشخص عقلا بالوحدانية، بالنبوة، بالعدالة، بالإمامة، بالمعاد إلى آخر. صار واضح؟ يجب أن تتم الحجة، فإذا لم تتم هذه الحجة فلا يكون تكليفا ها هنا، لا يكون تكليفا. فإذا نفترض أن عندنا جاهلا قاصرا لم يصل إليه نداء الإسلام مثلا، ففي هذه الحالة هذا لا يعبر، أما الجاهل المقصر فنعم. لا يكون التكليف الذي هو حكم الله من الحلال والحرام واجبا إلا بعد إتمام الحجة الباطنية عليهم، يعني على الناس. لذا فإنه سبحانه لا يكلف المجانين والقاصرين وأشباههم، كما أنه لا يكلفهم إلا بعد أن يرسل إليهم السفراء والحجج، لأن تكليفهم قبل ذلك يعد ظلما عليهم، إذ كيف يتسنى لهم امتثال الأوامر والانزجار عن النواهي وهم عاجزون عن معرفتها والإحاطة بها؟ ولا تكون المعرفة إلا بسفير يكون همزة وصل بين السماء والأرض. هذا الحديث هم سبق بيانه إذا تذكرون. قال الصادق صلوات الله عليه: حجة الله على العباد من النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. العقل
حجة ظاهر ولا باطن؟
العقل حجة باطن. هو النبي حجة ظاهرة والعقل حجة باطنة. هذا تمام الكلام في الأمر الأول وهو التكليف بعد إقامة الحجة. نأتي إلى الأمر الثاني، التكليف بغير المقدور. إذا تتذكرون في مبحث كيف زيف الإسلام تناولنا هذه المسألة بشيء من الإسهاب، فقلنا أن البكريين المخالفين وعلى الأخص الأشاعرة يرون جواز التكليف بغير المقدور أو بما لا يطاق، يقولون هذا ممكن ويعذب الإنسان إذا ترك ذلك. أما نحن الإمامية أو معشر العدلية الذين نتمسك بأصل العدل من أن الله تبارك وتعالى عادل مطلق، فنقول بأنه شنو هو؟ لا، العدل عدل نظرتهم إلى عدل الله نظرة ناقصة، أن الله يمكن أن يفعل القبيح، يمكن أن يكلف الإنسان بغير المقدور، يعني بشيء ما يمكن، وبعدين يعذبه عليه، وله أيضا أن يؤلم. بل هذا أصول دينهم بعد. الحسن الأشعري هكذا يقول في كتاب الإبانة، وهم في أصول الدين يقلدون أبو الحسن الأشعري، في الفروع يقلدون هذا أبو حنيفة ومالك، عفوا أي مالك وابن حنبل والشافعي، أما في أصول الدين يرجعون نتيجة إلى الأشعري، والأشعري كما سبق بيانه كان معتزليا ثم انشق. فالأشعري يقول أنه نعم يجوز التكليف بغير المقدور، ويستدل بعض أدلة من القرآن على ذلك سيأتي بيانها، وهي أدلة طبعا تنبئنا، يعني إيرادها من خلاله تنبئنا عن مستوى غبائه. قال: إن التكليف بغير المقدور أو بما لا يطاق ولا يتحمل عادة أمر تنكره البداهة والوجدان. البداهة والوجدان حاكمين بأنه لا يمكن، خصوصا للعادل، أي عادل حتى لو كان إنسانا، أن يطلب من إنسان آخر أو يكلفه بشيء الذي لا يتمكن منه، يكون فوق مستوى قدرته، يكلفه بغير المقدور بما لا يطيقه بما لا يتحمله. فكيف إذا كان هذا الأمر بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى؟ الوجدان حاكم بذلك، البداهة تحكم بذلك. ويستقبحه العقل السليم، يعني يستقبح التكليف بغير المقدور العقل السليم الحاكم بأن الأمور، عفوا، بأن المأمور غير مستطيع وقادر على إيجاد الفعل غير المقدور، وذلك لعدم انقداح الشوق أو الإرادة في لوح نفسه، فلا تبلغ أي الإرادة درجة تصور الفعل والتصديق بفائدته، مما لا يستدعي تحرك العزم والجزم. يعني الإنسان الذي لا يستطيع أن يؤدي شيئا معينا، محال أن يتعلق في لوح إرادته، في إرادته محال أن تتكون عنده إرادة فيها شوق إلى تأدية هذا الشيء، لأنه غير مقدور. مثل أن يطلب الآن من الإنسان أنه يأتي لوحده ويهدم جبلا كاملا، هذا مقدور؟ غير مقدور، فمحال أنه هذا الإنسان يرفع فأسا واحدا، لأنه ما عنده الشوق لأداء هذا العمل،
باعتبار أنه الشيء شبه مخال بالنسبة لي، ما عنده دافعية. حتى لو سنين هل ما رح يتمكن، لأنه الجبل جدا قوي يحتاج إلى قوة أكثر يعني حتى يهدم بالكامل. ربما يقدر يكسر أجزاء هنا وهنا لفأسه، لكن نتيجة ما رح يقدر يهدم الجبل بالكامل. فكيف إذا طلب منه أنه يهدم هذا الجبل خلال 3 أيام مثلا، هل هذا شيء مقدور؟ محال، هذا شيء واضح. قال: فهل يمكن للإنسان أن يطلب الثمرة من الشجرة اليابسة؟ يعني ممكن الإنسان أن يطلب من الشجرة اليابسة ثمرة؟ هذا محال، الشجرة اليابسة غير قادر على ذلك. أو المطر من الأحجار ممكن؟ أو والأتربة الجامدة؟ كلا. لذا قال المحققون إن مرجع التكليف بما لا يطاق يعود إلى كون نفس التكليف محالا. لماذا نقول أنه التكليف بما لا يطاق محال؟ ما هو مرجعية قولنا هذا؟ قولنا هذا يرجع إلى أنه نفس هذا التكليف بغير المقدور يكون محالا، فإذا لا يتعلق به التكليف أصلا. لأنه شنو معنى التكليف؟ معنى التكليف قلنا أنه شيء تقدر عليه لكن فيه مشقة فتؤدي، أما مو شيء ما تقدر، ما تقدر عليه. شلون كيف يسمى هذا تكليفا؟ هذا محال في هالحال، ما يسمى تكليف. يعود إلى كون نفس التكليف محالا، وأن الإرادة الجدية لا تنقدح في ضمير الآمر العرف. يقول هذه الإرادة الجدية حينما أنا أريد أن أكلف شخصا بغير المقدور، هل هذه إرادة جدية من قبلي؟ مثل ما أنا الآن أتي لجنابك أقول لك أنت طير خلص ولازم تطير، وإذا ما صير أنا أضربك مثلا، هذا أنا مجاز. ليش؟ ما أدري أنه هذا الشيء لا يمكن أن يتحققه. فإذا الإرادة الجدية لا يمكن أن تنقدح في نفسي، فكيف يمكن أن تنقدح بالنسبة إلى الحكيم المتعال؟ يعني كيف يجوزون على الله تبارك وتعالى أنه يأمر بغير المقدور؟ هل معقول أنه الله عز وجل يأمر إنسانا مثلا بالطيران وإذا لم يؤدي ذلك فإنه يعاقب فرضا، وهو يعلم أنه هذا الشيء محال؟ هو الذي خلق الإنسان فإذن ما أعطى القدرة على الطيران، صار هذا فإن شيء محال. قال: وأن الإرادة الجدية، يعني أكون جاد في إرادتي من هذا الشخص أن يفعل الشيء الكذائي، لا تنقدح في ضمير الآمر، يعني الشخص الذي يأمر، العرفي، يعني إنسان متعارف، هذا أي إنسان عارف، أي إنسان يأمر. فكيف بالآمر الإلهي المولى الحقيقي؟ شلون يصير؟ ومع هذا، مع هذا كله، فقد أجاز الأشاعرة أن يكلف الباري عباده بما لا يطيقون، وستأتي أدلتهم الواهية على ذلك. إلى هنا صار معلوم؟
نعم
إن شاء الله. أما الإمامية فقد عدوا ذلك مستحيلا بحقه تعالى بوجهين. عندنا وجهان رئيسيان نستدل بهما في هذا المقام. الوجه الأول: إن التكليف بغير المقدور أمر قبيح عقلا صدوره عن المولى. صحيح؟ لماذا؟ لأن ضرورة العقل تمنع أن يكلف العبد بما لا قدرة عليه ولا طاقة له به، كان يكلفه أن يطير في السماء أو أن يدخل الجمل في خرم الإبرة في سمن الخياط. هذا كمن تسمعون هذا المثل العربي الشائع، كمن أدخل الجمل في سم الخياط. شنو يعني سم الخياط؟ هاي الإبرة
آية
قرآنية. آية قرآنية، نعم أحسنتم، صحيح. شنو الآية؟ حتى يلج، عفوا مو كمن أدخل، بلي أحسنتم، حتى يلج الجمل في سم الخياط. هاي سم الخياط يعني شنو؟ هي هاي الأبرة، ماكو أكو فد زرف بالأبرة حتى يخلون به الخياط. هاي كلش دقيق، يقدر الإنسان أنه يدخل الجمل في هذا الزرف؟ محال، هذا محرم. خب، فإذن إذا طلب المولى منا ذلك، نفرض أنه طلب ذلك، هل هذا الأمر يكون قبيحا عقلا أم لا؟ قبيحا، التكليف بغير المقدور قبيح عقلا. وما دام ثبت عندنا في بحثنا في مسألة حسني والقبح العقليين في الدروس السابقة، فتذكرون أنه محال أن يأمر الله عز وجل بالقبيح أو يفعل القبيح، فإذا محال أن يكلف الإنسان بغير المقدور، لأن هذا الفعل صدوره من الله وهو التكليف بغير المقدور قبيحا، وما دام قبيحا عقلا فإنه لا يمكن صدوره من ذات المولى تبارك وتعالى. هذا هو الوجه الأول في الاستدلال بقبح التكليف بغير المقدور. هو أنه نحن نقول التكليف بغير المقدور قبيح أم غير قبيح؟ أنت حينما تطلب من ابنك مثلا طفلك الذي لا يعرف القراءة والكتابة تقول له تعال اقرأ لي هذه الرسالة اقرأها وإذا ما قرأت أضربك. أولا أنت إرادة جدية ما عندك، ليش؟ يعني أنت تعلم أنه هذا الشيء محال، طفلك ما يعرف القراءة والكتابة، فإذا صدور هذا الأمر منك قبيحا أم حسن؟
قبيح.
فإذا ما دام ثبت عندنا في المباحث السابقة أن الله لا يصدر منه القبيح، فإذا يثبت عندنا أنه لن يكلف أحدا بغير المقدور لأنه لا يفعل القبيح. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه سبحانه، هذا كان وجه العقلها، خلوا هنا إشارة على كتبه الوجه العقلي بل النقلي، نأتي إلى الوجه النقلي أو الشرعي. الوجه الثاني قال أنه سبحانه نفى، حفظ النقطتين اللي تحت الياء مو نفي، نفى أنه سبحانه نفى بصريح الآيات عدم تكليفه العبد بما لا يطيق، في قوله تبارك وتعالى شنو؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أحسنتم، يعني الشيء الذي تتمكن النفس من أدائه يكلفها به، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني الشيء الذي أقدرها عليه أيضا يكلفها به، أو على التفسير الآخر الذي فسرناه في الدروس السابقة إلا ما وصلها من الإعلام، لذلك قلنا أن التكليف يكون بشنو؟ بشرط الإعلام، بشرط الإعلام. فإذا نفى عز وجل عن نفسه ذلك فكيف يثبت له الأشاعرة ما هو بريء منه؟ شلون يثبتوا له هذا الشيء؟ بريء من تبارك وتعالى. طيب الآن نأتي، إذن الأشاعرة بماذا استدلوا على أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يكلف الإنسان أو العبد أو المخلوق بغير المقدور؟ شلون يصير؟ قال استدل الأشاعرة على جواز التكليف بغير المقدور بأدلة نقلية وأهمل العقلية، وهذه الأدلة النقلية أيضا التي استدلوا بها إنما هي الظواهر، بل الاستدلال بها خطأ لأنه ما فهموا أصلا معنى الآية، وتعلمون أن المخالفين عموما أغبياء في الاستدلال، يعني لا يعرفون أن يستدلوا بشكل جيد. استدل الأشاعرة على جواز التكليف بغير المقدور بأدلة نقلية وأهمل العقلية، والسر فيه أن العقل يحكم بعكس ما يدعون، ولأنهم ينفون كما مر سابقا مسألة الحسن والقبح العقليين. لماذا استدل فقط بالنقلية؟ لأنه شنو الفائدة يستدل بالعقلي؟ هو العقل أصلا ما إلى موقعية في استدلاله، هو ينفي الحسن والقبح العقليين، فإذا ما في فائدة منه، ولهذا هم فقط يركزون على النقل ولا يركزون على العقل. من الآيات التي استدلوا بها الآية الأولى قوله تعالى أولئك، لاحظوا الآية جيدة ما دققوا فيها، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. إذن هذا الدليل عندنا واضح على أن الله يمكن أن يكلف الناس بغير المقدور. شلون؟ إذن هاي الآية في مقام بيان شنو؟ الكفار، في بيان مقام صفات الكفار، فالله شنو يقول؟ يقول أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. زين، هذا واضح. وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، يعني الله تبارك وتعالى سوف يضاعف لهم العذاب. إنزين، في المقابل يصفهم شنو يقول؟ يقول ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فإذا لم يكونوا لا يسمعون ولا يبصرون، فشلون يعاقبهم؟ شلون إذا أوصل الرسالة إليهم في ذلك الزمان؟ ما أوصلهم شيء، لأنه لا يسمع ولا يبصر. فإذا كيف يمكن أن تصله الرسالة؟ أنه يأتيه النبي يقول له تعال، هو إيه؟ لا لا أصلا ما يبصر ولا يسمع.
إيه هو هذا معناه
أطرش،
يعني معناه
لا يسمع ولا أطرش، يعني أطرش، يعني ما يتكلم، أطرش 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 يصير وأعمى،
لا يسمع ولا
يرى. زين زين، فإذا النبي شنو يقدر يشرح له؟ ما يقدر يشرح له شيء. ذاك الوقت ما كان أكو لغة بريل وأكو ما اللغة كذا حتى حركات وهالأشياء، ما كان فيها أشياء. حتى لو حركات شنو يقدر يشرح له مثلا؟ أحسن شنو يقدر؟ عيونه ما يقدر يشوف، ما يقدر يشوف شيء. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هذا ابن باز يوم القيامة يصير أعمى. على أي حال، فإذا يقولون هذا دليل واضح شنو؟ على أنه الله كلفهم بغير المقدور، قال يضاعف لهم العذاب، مع أنه شنو؟ لا، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فشلون يصير؟ شلون يصير؟ ردنا ما هو؟ طبعا هذا استدلال جاهل، هذا استدلال جاهل. الله عز وجل ها هنا حينما يقول ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني بمعنى مو الحقيقة، بمعنى أنه بسبب أفعالهم أصبحوا كأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صار واضح؟ يعني بسبب أنه كانوا يرفضون الإسلام، يرفضون دين الله، يعارضون الأنبياء، كأنما أصبحوا أعمى، كأنما أعوا أنفسهم، كأنما أصموا أنفسهم، كأنما يعني أغلقوا قلوبهم، كانوا كأنما الأموات، كانوا تحسبهم أحياء لكنهم شنو؟ أموات في الواقع، يعني أموات خلص. فهذا هو المعنى، يعني شيء واضح من خلال ملاحظة سياق الآية، من خلال ملاحظة معنى الآية، مو أنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يصلون على وجه الحقيقة، فنقول أنه شنو؟ الله كلفهم بغير المقدور، فهم يضاعف لهم العذاب. يا أخي هذا يصير الله ظالم والعياذ بالله، هم ما يسمع وهم ما يبصر وما وصلت الرسالة، هم يوم القيامة تقول تعذب لأنه ما آمنت بي. فايش ندريني يا أخي أنت منو؟ الله منو؟ ما كنت لا أسمع ولا أبصر، ما أعرف. خبر القرآن الله شنو يقول؟ ليس على الأعمى حرج، يعني شيء واضح، يعني القرآن يفسر بعضه بعضا، بس المشكلة أنهم يلاحظون الآيات فيحكمون بها على الظاهر من دون أن يستوعبوا يدققوا في الآيات قليلا حتى يفهموا. زين،
مثلا
الآية الثانية، بري أمثال هذه الآية، الآية الثانية في الصفحة الأخرى، انتقلوا للصفحة الأخرى، قوله تعالى، الآية الثانية التي يستدلون بها أيضا على جواز التكليف بغير المقدور، قال قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. زين، تتمة الآية أو الآية الأخرى، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيقولون هنا أيضا لاحظوا، تعالوا يا شيعة، هم لزمناكم أنه تكليف غير المقدور. أولا الله خلق الملائكة، صحيح، علم الأسماء لآدم، ما علمهن الملائكة، ما هو شكل هذا الأسماء شنو هي تكون، ما لنا علاقة، علم آدم، الملائكة ما كانوا يعلمون، لأنهم قال الملائكة شنو؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني ما نعرف هلا أسماء شنو؟ صحيح؟ أحسن. ففي هذا الباب الله عز وجل أيضا يأمرهم، يقول أنبئوني أنبئوني، هذا أمر أم لا؟ أمر. تكليف أم لا؟ تكليف. في المقابل ما كانوا يعلمون، فإذا صار تكليف بغير المقدور، ما يعلم ما يعرف، يقول له أنبئني بلغني. فإذا هذا دليل على شنو؟ على أنه يجوز أن يكلف الله خلقه بغير المقدور. يقولون هذا دليل واضح. خب ما هو جوابنا ها هنا؟ نقرأ معا. قال إن الأمر في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء للتعجيز لا للتكليف، للتعجيز حتى يظهر الله تبارك وتعالى شرافة آدم على الملائكة فيعجزهم عما يستطيعه آدم. صار واضح؟ وقرينة واضحة في الآية إن كنتم صادقين. يقول إن هذه إن شرطية، صار واضح؟ أحسنتم، تفيد الشرط. وإن كنتم صادقين هنا تحمل على أي معنى؟ بمعنى إن كنتم أنتم أهل استيعاب العلم الإلهي كما هو الحال بالنسبة إلى آدم عليه السلام. صار واضح؟ فإذا القضية قضية تعجيزية مو تكليفية. عينا مثل ما جنابة تجري طفلك الصغير مثلا، فتريد تشوقه على القراءة والكتابة وهو لا يعرف القراءة والكتابة، فتجيب فرد واحد آخر، طفل آخر من أصدقائه أو ابن أخوك مثلا أو أيا كان، فتخليه يقرأ، بعدين تقول لطفلك الثاني تقول له اقرأ لو أنت مثلا صدق مثلا سبع مثلا إيه هالشكل مثلا. شنو تسوي؟ تسوي عملية تعجيز حتى شنو؟ تشوقه على القراءة والقراءة. صار واضح؟ يعني تعجزه، تقول انه انت عاجز عن هذا الشيء. فنفس الشيء بالنسبه الى الملائكه، الله يريد اظهار شرافه وفضل ادم عليه السلام وهو الخلق الذي خلقه من طين، رغم ان الملائكه خلقها من نور، فاراد ان يثبت انه هذا الخلق ترى اللي خلقته من طين افضل من الملائكه، ها افضل منكم وان كنتم انتم من عنصر النور. ففي هذا الباب من أجل التعجيز الله عز وجل قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هاي الأسماء المقدسة الخاصة وأسرارها، مو مجرد الأسماء، وإلا الملائكة كانوا يعرفون أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلى الله عليه، كانوا يعرفون من قدر عندنا روايات مستفيضة في هذا الفصل. اللهم صل على محمد وعلى محمد، فيعرفون هذه الأمور سابقا، عندنا روايات مستفيضة في هذا الخصوص. ولكن أسرار هؤلاء أكثر فأكثر، آدم كانت معرفته بأهل البيت أكثر من معرفة الملائكة، ولذلك تقدم عليه. وهكذا جميع الأنبياء جميع الخلق، يعني شوفوا أي مخلوق اللي يكون معرفته أو تكون معرفته أكثر بأهل البيت عليهم السلام يكون متقدم على غيره. أولو العزم، ليش صاروا أولو العزم؟ أجنى روايات، لأنهم كانوا أكثر معرفة بأهل البيت من بقية الأنبياء. المرسلين، ليش صاروا مرسلين أفضل من الأنبياء بدرجة؟ لأنهم كانوا أيضا يعرفون أهل البيت وحقهم وولايتهم أكثر من معرفتهم، أكثر من معرفة الأنبياء بهم. وهكذا بالنسبة للأخير إلى البقية، وهكذا بالنسبة إلى المعصومين أنفسهم، المعصومين 14 عليهم السلام أنفسهم. يعني لماذا الزهراء أفضل من الحسن والحسين؟ لأن الزهراء تعرف أمير المؤمنين وتعرف رسول الله وتعرف الله أكثر مما يعرفه أهل البيت البقية. يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، ما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. يعني حتى الزهراء مستوى معرفتها بحقيقة أمير المؤمنين صلوات الله عليه مو مثل مستوى رسول الله. صار واضح؟ نحن حجج الله على الخلق وفاطمة أمنا حجة علينا كما قال الحسن العسكري صلوات الله عليه، هذا حجة علينا. كيف تكون؟ لأن معرفتها بالأسرار الإلهية أكثر من معرفة الحسن العسكري وبقية الأئمة. الحسن أفضل من الحسين، لماذا؟ لأن الحسن أيضا متقدم، وهكذا. فكل من اقترب نحو دائرة الذات الإلهية والذات المعصومية، يعني الحقيقة المحمدية وآله الأصحاب صلوات الله عليهم، كل ما اقترب الإنسان أكثر لهم يكون أشرف ممن سواه. أنت الآن جنابك، أنت وأخوك، إذا كانت معرفتك لأهل البيت عليهم السلام أكثر من معرفة أخيك، سواء كانت معرفة بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص، يعني تعرف حق أهل البيت أكثر، أو أنه تعرف عنهم أكثر، يعني مثلا أخوك يحفظ عن الإمام الحسين 10 روايات، أنت تحفظ 15، أنت أقرب إلى الله تبارك وتعالى من أخيك، معرفتك أكثر فشرفك أكثر ومنزلتك أعلى.
صاحب الزمان بن حالة
صاحب الزمان صلوات الله عليه أفضل من زين العابدين والباقر الصادق والكاظم إلى الإمام العسكري، أفضل منهم جميعا. لا لا لا، لأنه عندنا نص عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أفضلنا، ذلك الاسم الخاص الذي يستوجب القيام، أفضلنا، خلينا نقول مهدينا مثلا، لاحظتم؟ عندنا نص في هذا الخصوص. الترتيب هو هكذا: أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هنالك أشرف منه إلا الله تبارك وتعالى، أولا رسول الله، ثم أمير المؤمنين، ثم فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، ثم الحسن، ثم الحسين. يعني الحسن أفضل من الحسين، لأن الحسين صرح قال وأخي أفضل مني، قال الحسن أفضل مني، ثم بعد ذلك الإمام الحجة عليه السلام، بعد الحسين مباشرة الإمام الحجة، بعده الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم، من السجاد إلى العسكري، السابق أفضل من اللاحق. ثم بعد هؤلاء يأتي إبراهيم عليه السلام، يعني بعد الإمام العسكري في الفاضل يأتي إبراهيم النبي صلوات الله عليه، وبعده أولو العزم من الأنبياء والمرسلين، بعده المرسلين، بعد المرسلين هم الأنبياء، بعد الأنبياء الأوصياء، بعد الأوصياء أصحاب الحسين، بعد أوصياء الأنبياء أصحاب الحسين في كربلاء صلوات الله عليهم، بعد أصحاب الحسين أصحاب رسول الله المخلصين طبعا، حواري أمير المؤمنين، حواري الأئمة الطاهرين، ثم أصحاب بقية الأنبياء، وهكذا إلى أن تصل إلى العلماء والفضلاء والمتدينين والمؤمنين إلى آخره. بلي ما فرق، لا لا بلي بلي نفس المستوى، يعني العلم واحد، لا معرفة يختلف، لا شوفوا المعرفة غير العلم، ليس يعني خلط بينهما. لما نقول أنه معرفتهم بالله، مثلا معرفة رسول الله وأمير المؤمنين بالله أكثر من معرفة إلى أن يعني ما أظهره الله لهم وما استطاعهم التوصل إليه بسبب الاختبار الأول في عالم الذات، مو أنه العلم، يعني مو العلم الإلهي، مو بالنسبة إلى مثلا صفات الله، بالنسبة إلى مثلا شرع الله تبارك وتعالى، أشياء لا لا، أشياء موحد، كلهم علمهم واحد، ورد عنهم صلوات الله عليهم أن علمهم واحد، لكن الكلام في المراتب التي تقتضي المعرفة الأكثر، بل الشيذات بين لدن لدن. فإذن إن الأمر في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء للتعجيز لا للتكليف، والبعث نحو الإنباء حقيقة، يعني يبعثهم نحو الإنباء حقيقة، نظير قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله يعلم أيضا أنه هذا محال، البشر لا يمكن أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، معارضة القرآن محال، شيء القرآن معجز، فمن هذه الجهة الله عز وجل للتعجيز يذكر أنه إن كنتم في ريب فأتوا. بل يحسن إلى هنا تبين أن التكليف بغير المقدور مما تأباه العقول وتنكره أدلة المنقول وما استدل به العامة فمبني